بسم الله الرحمن الرحيم. ورابعها من الثلاث المشقات في المبادئ، وكون المبدأ في بعضها حرص وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. هذا الأمر الرابع تقدم في الأمر الأول عندما كان يتحدث الأخون عن محل النزاع، على أن المشتق الأصولي لكل مصاديقه مورد النزاع أو بعض مصاديقه مورد النزاع، فصاحب الفصول قال بعض المصاديق مورد النزاع، وهو اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بالصفة المشبهة. لكن الأخ قال كل مصاديق المشتق الأصولي مورد النزاع، ولذلك ردا على صاحب الأصول قال لو كان المبدأ من قبيل الحرفة والصناعة مثل ما مثلنا سابقا في النجار، فحرفة النجارة هنا مبدأ للنجار، فما دام هذه الحرفة موجود في الشخص فهذا المشتق اللي مبدأه من قبيل الحرفة يصدق عليه بنحو الحقيقة. ولكن انقضاء مبدأ هذا المشتق هو انقضاء الحرفة، وقلنا انقضاء الحرفة بالإعراض عن الحرفة وعدم نية بالرجوع. فإذا أعرض عن هذه الحرفة وما عنده نية الرجوع فهنا ينقضي عن المبدأ، ويأتي هذا الفحص أن المشتق فقط حقيقة في خصوص المتلبس أو حقيقة في الأعم من المتلبس والمقر. فهنا انقضاء المبدأ هو انقضاء الحرفة، مو انقضاء المبدأ بمعنى عدم فعلية المبدأ، مثل النجار مثلا لا يكون مشتغلا بالنجار يعني انقضى عنه المبدأ، لا، ما دام المبدأ أخذ بنحو الحرفة والصناعة المشتق فالانقضاء انقضاء الحرفة والصناعة. وهكذا في بعض المشتقات المبدأ القوة والملكة، مثل المجتهد، مجتهد مبدأ المجتهد وهو الاجتهاد، ليس الاجتهاد بالفعل وهو الاستنباط بالفعل، بل مبدأ المجتهد المبدأ اللي أخذ في هذا المشتق هو قوة وملكة الاجتهاد، سواء كان بالفعل مشغولا بالاجتهاد والاستنباط أو لم يكن مشغولا بالاستنباط. فلذلك انقضاء هذا المبدأ هو انقضاء هذه الملكة لما يحصل له النسيان. فهنا هذه المبدأ وهو القوة والملكة انتفت، فهنا يأتي أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس أو الأعم من المتلبس والمنقذ عن المبدأ. وأحيانا بعض المشتقات أخذ فيها القابلية والشأنية مثل المفتاح مثل ما مثلنا سابقا، فهنا فعلية الفتح ليس مبدأ للمفتاح، حتى مثلا هذا المفتاح عندما لم يكن الفتح بالفعل فيه فهذا انقضى عنه المفتاح، لا، شأنية الفتح وشأنية الفتح بهيئة المفتاح، ما دام هذه الهيئة موجودة فالشأنية موجودة، متلبس بالمفتاح، يعني متلبس بشأنية الفتح. عندما تنتفي هذه الهيئة ومن ثم تنتفي شأنية الفتح، وهنا يصير منقضي عن المبدأ، ويأتي هذا البحث أنه حقيقة في خصوص المتلبس أو أعم من المتلبس والمنقضي عن المبدأ. وأحيانا المبدأ يؤخذ بنحو الفعلية، مثل الماشي، الماشي، المشي بالفعل مبدأ لهذا الماشي، فعندما يسكن ولا يتحرك ولا يمشي فانقضى عن المبدأ. فهنا ما دام المبدأ أخذ بنحو الفعلية الانقضاء بعدم الفعل. فالمهم المبادئ إذا كانت مختلفة، مبدأ بنحو الحرف، مبدأ بنحو الملكة، مبدأ بنحو الشأنية، مبدأ بنحو الفعلية، هذا الاختلاف في المبادئ لا يوجب اختلافا في محل البحث. محل البحث هو مفاد الهيئة، هيئة المشتق هل وضعت للمتلبس أو لا، عمن المتلبس والمنقضي عن المبدأ، وبتعبير آخر الأعم هو المتلبس في الجملة، والخاص هو المتلبس في الحالة. إن شاء الله في الأمر الخامس نتحدث عن معنى الحال. المهم هذا هو الأمر الرابع، وما في داعي للتكرار ما دام الأخون تحدث عن هذا الأمر في الأمر الأول. رابعا أن اختلاف المشتقات في المبادئ والمواد وكون المبدأ في بعض المشتقات حرفة وصناعة مثل ما مثلنا بالنجار، وفي بعض المشتقات قوة وملكة مثل المجتهد، وفي بعضها الشأنية في مثل المفتاح، وفي بعضها فعليا مثل الماشي، لا يوجد اختلافا في دلالتها، دلالة هذه المشتقات بحسب الهيئة أصلا، لأن البحث حول الهيئة، لكن هذا الاختلاف في ناحية المادة، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها. الجهة المبحوث عنها هي معنى الهيئة، معنى الهيئة هل خاص أو عام، هذا الاختلاف في المبادئ لا يؤثر في الجهة المبحوث عنها كما لا ينفع. غاية الأمر هذا الاختلاف في المبادئ يوجب الاختلاف في التلبس والانقضاء. إذا كان المبدأ حرفة فالتلبس بالحرفة، وإذا كان المبدأ قوة وملكة فالتلبس بالملكة، وإذا كان المبدأ شأنية فالتلبس بالشأنية، وإذا كان المبدأ فعليا فالتلبس بالفعل، بفعلية والانقضاء انقضاء الحرفة، انقضاء الملكة، وانقضاء الشأنية، وانقضاء الفعلية. فالاختلاف بصير في التلبس والانقضاء. وأما البحث حول الهيئات أن معنى الهيئة هو المتلبس فقط، هل سواء كان المتلبس بالمبدأ، مبدأ بنحو الحرفة، مبدأ بنحو الملكة، مبدأ بنحو الشأنية، مبدأ بنحو الفعلية، المهم المتلبس بالمبدأ أو لا، عم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. كما في غاية الأمر أنه يختلف التلبس باختلاف المبدأ في الماضي، يعني في الانقضاء أو الحال، لأن الحال هو التلبس بالفعل، يعني خصوص المتلبس بالفعل، فيكون التلبس بالمبدأ فعلا لو اخذ حرفة او ملكة، هذا متلبس بالفعل حرفة والملكة، ولو لم يتلبس بالمبدأ إلى الحال أو انقضى عنه ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا، فلا يتفاوت في هذا الجهة أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه في الأمر الأول. خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق. قبل أن ندخل في هذا الأمر الخامس نتحدث عن نقطتين، يعني عن مقدمتين، ولكن البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى البحث يتركز حول أن المشتق لا يدل على الزمن، النقطة الأولى. والنقطة الثانية، ما هو المقصود بالحال في عنوان البحث؟ عنوان البحث الأخون قال إنه اختلف في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عنه. ما المقصود بالحال في هذا العنوان؟ ما تلبس بالمبدأ في الحال، هاي المرحلة الثانية من البحث. أما البحث حول النقطتين، النقطة الأولى نحن عندنا جر والتلبس. الجر هو عبارة عن النسبة الحكمية. ما هي النسبة الحكمية؟ النسبة الحكمية ثبوت المحمول للموضوع، وبتعبير آخر مصداقية الموضوع للمحمول. هاي مصداقية الموضوع للمحمول وبتعبير آخر ثبوت المحمول للموضوع، هاي هي النسبة الحكمية. أكثر من هذا ما أحقق الموضوع بصورة مفصلة. ما هي النسبة الحكمية؟ حكمية هذا في المنطق لا بد أن يتحدث، لكن بصورة مختصرة بالنسبة الحكمية أو الجاري، ما في فرق بين التعبيرين، جاري أو النسبة الحكمية. مصداقية الموضوع للمحمول، وبتعبير آخر ثبوت المحمول للموضوع، وفي القضية يحكم بالنسبة الحكمية لأن الحمل بمعنى الحكم والامتحان بين الموضوع والمحمول في الوجود، هذا هو الحكم في القضية. الحكم يتعلق بالنسبة الحكمية، الحكم بالامتحان بين الموضوع والمحمول. والتعبير الآخر الحكم بمصداقية الموضوع للمحمول، أو الحكم بثبوت المحمول للموضوع. كل واحد ما دام النسبة الحكمية شنو؟ ثبوت المحمول للموضوع أو مصداقية الموضوع للمحمول، فالحكم المصير هو الحكم بهذا الثبوت أو الحكم بمصداقية الموضوع للمحمول. المهم لابد أن نعرف الجري عبارة عن النسبة الحكمية. النسبة الحكمية هذا معناه. أما ما هو التلبس؟ التلبس هو اتصاف الموضوع بمبدأ مشتق. مثلا لما نقول زيد ضارب، التلبس هو اتصاف زيد بالضرب، اتصاف الموضوع ب في مبدا المشتق هذا نسميه سلابوس. وزمن هذين الامرين الجد والتلبس ممكن ان يتحدا وممكن ان يختلفا. فمثل زيد ضارب اليوم، اذا فرضنا ضارب لما ثبت لزيد اليوم يكون قرينة على الجر، يعني مصداقية زيد للضارب اليوم، فاليوم ظرف للنسبة الحكمية والتعبير الآخر الجري، لكن التلبس في الأمس. أمس زيد اتصف بالضرب، صدر منه الضرب، فاختلف زمن الجري عن زمن التلبس. وأحيانا اتفق مثل زيد ضارب الآن، إذا كان الآن قرينة على الجري والتلبس، يعني مصداقية زيد للضارب الآن وتلبس زيد بالضرب الآن أيضا. فالمهم زمن الجري ممكن أن يكون متحدا مع زمن التلبس وممكن أن يتغير. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية كلمة الحال يأتي بمعنى الزمن، وكلمة الحال يأتي بمعنى الفعلية. إذا كان حال بمعنى الزمن فالزمن ينقسم إلى قسمين، فالزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الحال بمعنى الزمن يأتي بمعاني ثلاث: حال النطق يعني زمن النطق، حال التلبس يعني زمن التلبس، وحال الجري يعني زمن الجري. وأحيانا الحال بمعنى الفعلية، فعلية التلفظ. فالآن في هذا العنوان ما تلبس بالمبدأ في الحال، شنو المقصود؟ ما في أكثر من ثلاث احتمالات: إما حال بمعنى زمن النطق، ما تلبس بالمبدأ في زمن النطق، وإما حال بمعنى زمن التلبس، ما تلبس بالمبدأ في زمن التلبس، وإما أن نقول لا تلبس في الحال يعني بالفعل، ما تلبس بالفعل. المهم نحن نقتصر على احتمالين، لأن يعني هناك قولان: المقصود من الحال حال النطق يعني زمن النطق، معنى المشتق ما تلبس بالمبدأ في زمن النطق، هذا المعنى الحقيقي، في مقابل من يقول أن المشتق أعم من المتلبس والمنطوي عن المبدأ. وقول آخر: لا، المقصود من الحال حال التلبس. المهم هذين الاحتمالين موجود، ولكن نريد أن نعرف الثمرة بين هذين القولين متى تظهر. لذلك لابد أن نذكر صور اتحاد واختلاف هذين الحالين، حال التلبس وحال فلذلك يصير الصور 15 صور، 5 صور بمثل زيد ضارب أمس، 5 صور في المثال الثاني زيد ضارب اليوم، 5 صور في زيد ضارب غدا. ومن خلال هذه الصور نعرف متى تظهر الثمرة بين هذين القولين، إذا كان الحال حال النطق بمعنى زمن النطق، وإذا كان الحال حال التلفظ وزمن التلفظ. أما الصور الخمسة الأولى في زيد ضارب أمس، فهنا أمس الصورة الأولى إذا كان قرينة للتلبس والجري، يعني مصداقية زيد للضارب أمس وتلبس زيد بالضرب كذلك أمس، فأمس صار قرينة على أن النسبة الحكمية بالأمس يعني الجري بالأمس، وتلبس زيد بمبدأ المشتق كذلك في الأمس. فهنا تظهر الثمرة بين القولين، قول حالة نطق وحالة تلبس. إذا قلنا بحالة تلبس فهنا من باب الحقيقة السورة، لأن انطبق ضارب على زيد في الأمس والزيد متصل بالضرب في الأمس، زمن الجري متحد مع زمن التلبس، فهؤلاء الذين يقولون أن المقصود من الحال هو حال التلبس فلا بد أن يكون زمن الجري مطابقا لزمن التلبس، فهنا صار مطابق زمن الجري هو زمن التلبس، فلذلك ينطبق ضارب على زيد بنحو الحقيقة لأن زيد متلبس بالضرب بالأمس. أما اللي يقول المقصود من الحال حال النطق، حال النطق انقضى عنه البدء، يعني ما صار التلبس والجري في زمن النطق، بل التلبس والجري في الماضي وهو الأمس، لكن في زمن النطق انقضى، معناه أنه يصير إطلاقا نحو المجاز. زيد ليس مصداقا للمعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي شنو؟ هو المتلبس بالمبدأ في الحال، حال شنو؟ حال النطق، مو متلبس في الحال حال النطق، متلبس متى؟ والجاري باعتبار تلبسه في الأمس، فلا بد أن يكون التلبس والجاري في زمن النطق حتى يكون معنى حقيقيا للضارب وينطبق على الزيد. فهنا ظهرت الثمرة بين حال النطق وحال التلبس. على هذا القول إذا قلنا حال التلبس فبنحو الحقيقة، لأن الجري انطبق مع حال التلبس، ماذا قلنا حال النطق؟ لا، بنحو المجاز. هذا في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، أمس قرينة على التلبس لكن الجري بعد تلبس زيد بالضرب أمس، زيد ضارب أمس، لكن مصداقية زيد للضرب اليوم، يعني بصير الجاري في حال الانقضاء، جاري يعني شنو؟ ما مصداقية زيد الضارب، هذه المصداقية اليوم يعني في ظرف الانقضاء، أما التلبس متى؟ في الأمس. هذه الصورة الثانية. هنا الجري في حال الانقضاء، أما التلبس متقدم على الجري هنا على كلا القولين. كلا القولين سواء قلنا حال النطق أو حال التلبس مجاز، إلا لو قلنا أن المشتق معناه أعم، ما دام أعم يصير حقيقة يطلقوا على المنقطع عن المبدأ حقيقة. فضارب انطبق على زيد اليوم يعني في ضرب الانقضاء، لو كان المشتق بمعنى الأعم من المتلبس والمنقضي فانطباقه بالمعنى الحقيقي على زيد. معنى الحقيقي شنو؟ الأعم من المتلبس والمنقضي. وفرضنا أن الجري اليوم لكن التلبس في الماضي، الجري بيصير شنو؟ في زمن انقضاء، إلا إذا قلنا بالمعنى العام بصير بالمعنى الحقيقي منطبقا على زيد. أما إذا قلنا لا لخصوص المتلبس، هنا يأتي أنه ما دام بخصوص المتلبس، البعض يقول بخصوص المتلبس في زمن النطق ليس انطباقه في زمن النطق، يصير نحو المجاز، والبعض الآخر يقول في زمن التلبس. كذلك الجري مو بزمن التلبس، تلبسه في الأمس والجري الآن. على كل القولين يصير مجاز لو قلنا المشتق معناه خاص، أما إذا قلنا معناها عام يصير إطلاقا نحو الحقيقة. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة زيد ضارب أمسي، أمس قرينة للجري، أما التلبس متى؟ أمس الأمس. هاي الصورة الثانية. والصورة الثالثة الجري متى؟ في حال الانقضاء بالصفة. فإذا فرضنا زيد ضارب أمسي، أمس قرينة على الجاري يعني مصداقية زيد للضارب في الأمس، لكن التلبس متى؟ أمس الأمس. ما صار الجاري في حال الانقضاء؟ في حال الانقضاء صار، لأن تلبس زيد بالضرب كان أمس الأمس، ومصداقية زيد للضرب أمس، فصار الجاري في زمن الانقضاء. نفس الكلام اللي ذكرنا في الصورة الثانية، لو كان المشتق بالمعنى الخاص على كلا القولين سواء كان قلنا حال النطق او حال التلفظ، في كل الاحوال مجاز بالصفه. اما اذا قلنا لا مشتق بالمعنى الاعام، اذا صار بالمعنى الاعام ملجري في زمن الانقضاء زيد ضارب امسي يعني مصداقيه زيد بضارب في الامس، لكن التلفظ امس، فصار في زمن الانقضاء. إذا كان المشتق معناه الأعام يصير بنحو الحقيقة بمعناه الحقيقي وهو الأعام، ينطبق على زيد اللي انقضى عنه التلبس، تلبس زيد بالضرب في أمس الأمس. هذه الصورة الثالثة. والصورة الرابعة زيد ضارب أمس، أمس قرينة للتلبس، لكن هالمرة شنو؟ الجاري متقدم على التلبس. كيف نتصور الجاري يكون متقدم على التلبس؟ تلبسه أمس، أما الجاري أمس الأمس. أمس الأمس زيد ضارب يعني مصداقية زيد للضارب أمس الأمس، لكن تلبس بالضرب أمس، وهنا التلبس صار متأخرا عن الجاري. هنا بعد ما في خلاف بالاتفاق، سواء قلنا المشتق لخصوص المتلبس خصوص المتلبس في حال النطق، خصوص المتلبس في حال التلبس، أو كل المشتق بالمعنى العام. هنا بصيب رحم المجاز، لأن الجري متقدم على التلبس. تلبس أمس، لكن الجري أمس الأمس، يعني بصير جاري بالنسبة لأمر استقبالي. زيد مصداق ضارب أمس الأمس، باعتبار أن زيد يتلبس الضرب أمس، هاي بالاتفاق بصير مجاز، ما في خلاف أبدا. هاي الصورة الرابعة. والصورة الخامسة كذلك نفرض تقدم الجري على التلبس، كيف؟ زيد ضارب أمس، أمس قرينة على الجري، لكن التلبس في أخر. فالجري أمس وتلبس اليوم، ما صار الجري متقدما على التلبس، صار متقدما على التلبس، فبالاتفاق مجاز. سواء قلنا لخصوص المتلبس، خصوص المتلبس حال النطق حال التلبس، خصوص أو بالمعنى العام، أعم من المنقضي والمتلبس بالمبدأ بالفعل. الآن لا منقضي ولا متلبس بالمبدأ بالفعل، لأن تلبسه اليوم وجريه أمس، جري أمس يعني باعتبار تلبسه في المستقبل بصير. فما دام التلبس بالنسبة إلى الجاري يكون استقباليا بالاتفاق بصير مجاز. هذه هي الصورة الخامسة في زين ضارب الأمس، وظهر الثمر بين حال النطق وحال التلبس في الصورة الأولى مع اتفاق زمن الجري والتلبس، على القول بالتلبس بنحو الحقيقة، وعلى القول بحال النطق يصير بنحو الحقيقة. فقط في هذه الصورة الواحدة ظهرت الثمرة بين حال النطق وحال التلبس. أما الصور الخمسة في زيد ضارب اليوم، اليوم يكون قرينة على حال التلبس وحال الجاري، مصداقية زيد للضارب اليوم، وتلبس زيد بالضارب اليوم، في اليوم زمن الحال. ما دام زمن الحال فهنا ما في فرق بين القولين، سواء فسرنا المتلبس بالمبدأ حال النطق أو حال التلبس. حقيقة، لأن المعنى الحقيقي على القول بأن المقصود من حال النطق يعني يكون الجري في حال التلبس، وهذا الحال حال التلبس في حال نطق، هذا معنى هو المعنى الحقيقي. ضارب زيد اليوم، يوم زمن تلبس، والجري نفس الزمن، وكلاهما في زمن نطق. ما ظهرت الثمرة بين القولين في هذه الصورة الأولى في هذا المثال؟ والصورة الثانية في هذا المثال، زيد ضارب الآن اليوم، اليوم قرينة على التلبس. هنا كذلك مثل المثال السابق، مرة نفرض كون التلبس قبل الجري، حتى يكون الجري في زمن الانقضاء. شلون بصير هنا؟ اليوم زمن التلبس لكن الجري في الغد. هنا كذلك ما تظهر الثمرة، على القول بأن المشتق معناه خاص بالتلبس بالمبدأ في حال النطق، فالجري في زمن الانقضاء، وأما التلبس اليوم، على القول بأن حال النطق واضح أن الجري في المستقبل والتلبس اليوم، فبنحو المجاز وكذلك على القول بأن حال التلبس، لأن الجري اختلف، جري في المستقبل والتلبس الآن، ما في فرق بين القولين. أما إذا قلنا لا مشتق بالمعنى العام يصير بنحو الحقيقة، ليش؟ لأن المشتق أعم من المنقضي والمتلبس. الآن صار منقضي، ليش؟ لأن الجري في الغد انقضى من مبدأ في الغد، تلبس اليوم يصير بنحو الحقيقة إذا قلنا مشتق معناه نعم. هاي الصورة الثانية، ما حصل أي ثمرة بين القولين. والصورة الثالثة كذلك نفرض أن يكون الجد في حال الانقضاء، يعني متأخر عن التلبس. كيف؟ زيد ضارب اليوم، اليوم ضرب الجري، أي الصورة الثالثة، اليوم ضرب الجري، ولكن التلبس متى؟ قلنا نفرض التلبس يكون متقدم على الجري، حتى يكون الجري في حال الانقضاء مثل الصورة الثانية. فكيف نفرض التلبس بالأمس؟ جري اليوم، زيد ضارب اليوم، زمن الجري تلبسه بالأمس، فصار الجري في زمن الانقضاء. كذلك ما في فرق، ما دام الجري في زمن الانقضاء سواء كان حال النطق أو حال التلبس يصير بنحو المجاز، إلا إذا قلنا المشتق بالمعنى أعام من المنقضي والمتلبس يصير بنحو الحقيقة. هاي الصورة الثالثة. والصورة الرابعة، اليوم ظرف التلبس، لكن هالمرة شو نعمل؟ الجري يكون متقدم والتلبس متأخر. كيف نفرض؟ اليوم لما صار ظرف التلبس الجري في الأمس، الجري بالنسبة للتلبس بصير ماضي والتلبس استقبالي. إذا كان التلبس استقبالي هذا بالاتفاق، سواء قلنا حال النطق حال الجاري، سواء قلنا معناه المشتق خاص أو معنى المشتق عام، بالاتفاق مجاز، لأن الجاري بالنسبة للتلبس ماضي والتلبس في الاستقبال. والصورة الخامسة نفس الشيء، نقول اليوم ظرف الجاري، كيف نفرض؟ والتلبس في الغد. فالجاري بالنسبة للتلبس صار متقدم، هنا كذلك بالاتفاق مجاز. هاي خمسة صور لزيد ضارب اليوم، وفي هذه الصور الخمسة ما ظهرت الثمرة بين حال النطق وحال التلبس. وخمس صور أخرى باقية لزيد ضارب غدا إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله.